إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من نعم الله على بني آدم أن كساهم وأمرهم بالتجمل. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فأما اللباس المذكور هنا لستر العورات، والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من الكماليات ومن التكملات والزيادات، ومما أنعم الله به علينا أن شرع المسح على الخفين. ولكرم ربنا سبحانه وتعالى أجاز المسح عليه في الحضر والسفر ومع الحاجة كتوقي البرد ولغير حاجة، وهذا محل إجماع، وليس هناك خلاف بين الصحابة في جواز المسح على الخفين وكذلك الجوارب، وهو ما يعرف الآن في هذا الزمان بالشراب، فقد جاء عن 13 صحابيا قد عده ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن على المسلم أن يعرف أحكام المسح على الخفين، لأن صحة صلاته مبنية على ذلك، وقد نص العلماء على شروط المسح عليها: أولا لبسه على ظهارة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال النووي رحمه الله تعالى: إن لبسه محدثا لم يجز له المسح عليه إجماعا. ثانيا أن يكون المسح في الحدث الأصغر، فمن كانت عليه جنابة فيجب عليه خلع جواربه وتعميم بدنه بالماء، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. ثالثا من الشروط أن يكون المسح في المدة المشروعة، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام. أخرج مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رابعا كون الجورب ساترا للمفروض القدمين والكعبين، ومما يجب معرفته على كل لابس للجورب مدة ابتداء المسح، فالمدة تبدأ من أول مسحة، فيحسب المقيم من أول مسحة يوما وليلة ثم يقف عن المسح لانتهاء المدة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها، فمن لبس الجورب الساعة العاشرة ولم يمسح عليه إلا مع أذان العصر فهو يمسح إلى أذان العصر من الغد، وعلى لابس الجورب أن يمسح ظاهره ولو اكتفى بمسح أسفله لم يجزئ بالإجماع، وكيفما مسح صح. ويصح المسح على الجورب المخرط الذي فيه ثقوب ما لم يعظم الخرق وتبين القدم، لأنه لم يأتي في الشرع اشتراط كون الخف غير مخرط، بل إن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقراء وغالب خفافهم مخرقة. وإذا لبس جوربا على جورب فإن كان قد مسح على ما يلي القدم فالحكم له، وإلا فالمسح على الفوقاني. ومن مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، ومن مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أعمالكم مجزيون محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ويمسح عليها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة، وجاء عن جمع من الصحابة المسح على العمائم. ويشترط في المسح عليها أن تكون في مدة المسح، فللمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، كما جاء عن عمر أنها جعلها كالخفين، صححه ابن حزم. والأحوط أن يلبس العمامة على طهارة، ويكون المسح في الحدث الأصغر. فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا من دينكم ما يقربكم إلى مولاكم، واحذروا العمل بالجهل أو بتقليد من لا علم عنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وأصلح حال المسلمين. اللهم أعز الإسلام وأصلح حال المسلمين. اللهم أعز الإسلام وأصلح حال المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة والنصيريين والبوذيين المعتدين. اللهم أمكن منهم يا رب العالمين. اللهم أمكن منهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا وعلماءنا وأمراءنا ونساءنا وذرياتنا بسوء وفتنة، اللهم رد كيده في نحره. اللهم رد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره يا قوي يا جبار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وتجارة لا تبور. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرجنا من بركات الأرض واجعلها قوة لنا وبلاغا إلى حين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.